طريف السادس عشر كتاب الطهارة شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
يأتون إلى البعير أو إلى الثور ويقطعون عرقه نابضا في الجسم فيشحب الدم فيتلقونه في إناء ثم بعد ذلك يحمون التراب ويصبون هذا الدم في ملة التراب فيجمد فيأكلونه، أو يأتون بالجزور الذي ذبح ويصبون هذا الدم في المصارين ويدفنونها في الليل في الملة فيجمد الدم داخل المصارين فيأكلونه. هذا الفصد واستعمال الدم، وجاء الإسلام ونهى عن الدم. فالحجامة نوع من العلاج، وأطال ابن القيم رحمه الله وغيره في إيراد النصوص التي جاءت بالتداوي بالحجامة، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: لو أن دواء يصل الداء لوصلته الحجامة. يعني لو أن دواء يصل الداء بذاته لقوة فاعليته لوصلته الحجامة. وقال احتجموا لا يبغ لا يفيغ بكم الدم، اي لا يهلككم الدم. ولهم في هذا مباحث، متى تكون الحجامة؟ ينهون عنها في الايام البيض ايام المد والجزر، وينهون عنها ما كان دون 17، وينهون عنها ما كان فوق 60. وهذا النهي عند الفقهاء بالذات هو الذي يعمل به الآن الأطباء في نقل الدم من إنسان لإنسان. لا يأخذون دما من إنسان دون 17، ولا يأخذون دما من إنسان تجاوز 50 أو 40، له في ذلك حد أيضا. ولا يعطي إنسان دما على فترتين متواليتين ليس بينهما 6 أشهر على الأقل، ولا يعطي إنسان دما أكثر من 500 جرام في المرة الواحدة. فإذا أخذ الدم الحجامة شيء واحد، بس مع الفرق: أخذ الدم من العرق من باب الفصد، والحجامة أخذ الدم من الجلد. وغالبا الدم الذي يخرج بالحجامة لا يصلح للنقل إلى المريض، فغالبا ما يكون فيه الفساد، وغالبا ما يكون لونه أسود، إلى غير ذلك من الأمور التي يعرفها من يتعاطى هذه المهنة وله خبرة فيها. وكذلك لهم مباحث في أيام الأسبوع، منهم من يمنع يوم الأربعاء والمواطن التي يحجم فيها، يحجم بين في الرقبة، يحجم على الفخذ، بين الكتفين، في أي موضع في الرأس. وإذا يعني فرط الحاجم قد يضر بالمحجوم. وجاء ما تعلق في الصيام: هل الحجامة تفطر الصائم أم لا؟ والحجامة أخذت حيزا، لو أفردت ببحث لكان بحثا كافيا. فهنا جاءنا المؤلف لغرض واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، ما زاد على أن غسل مواضع الحجامة أو غسل محاجمه، يعني مواضع الكأس الذي يشفط به أو القرن. وهذا دليل على أن هذا دم خارج من الجسم وهو كثير، ولم ينتقد وضوءه صلى الله عليه وسلم به. إذا ما تقدم هناك وتقدم وعرفنا بأن الحديث ضعيف، وإن كانت فيه دلالة الاقتران بالمذي، والمذي بالإجماع ناقض للوضوء، لكن ذكر القيء وذكر القلاس وذكر الرعاف هو محل البحث عندهم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ساق ذاك الحديث أولا ليبين لنا دليل من يقول بأن الخارج الفاحش النجس من البدن ناقض. قال دليل هذا الحديث أبو سند ضعيف، وساق حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ليبين دليل من يقول الخارج الفاحش النجس من الجسم من غير السبيلين ليس بناقض. والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفق مقعدته يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ مقعدته يأتي أحدكم الشيطان يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيقيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذب. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه.
كان الحديث مرة رابعة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته.
يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، وهو في صلاته سواء كان في المسجد ولا في البيت. نعم.
فينفق في مقعدته،
والمقعدة موضع الحدث. نعم.
فيخيل إليه
من نفخة الشيطان أنه أحدث ولم يحدث، والحال في الحقيقة أنه لم يحدث ولكنه تخييل من الشيطان. أيوة.
فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف.
فإذا وجد ذلك التخييل من نفخ الشيطان فلا ينصرف، لأنه في صلاة. قبل تتمة الحديث تقدم لهذا نظير أم لا؟
نعم.
الحديث اللي تقدم لا تروح تفتش في الكتاب. وجدتها. تقدم الحديث: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا حتى يسمع صوتا أو إيش يجد ريح. وهنا يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه. الإشكال والتخيل سواء، فكان هذا الحديث يناسب أن يكون مربوط مع الحديث الأول، ولكن مؤلف له رأي في هذا والله تعالى. ويبين لنا صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يتابع الإنسان في إبطال عبادته إلى أقصى حد. أولا أراد أن يمنعه من الصلاة، فسمع الأذان واستحى أن يترك فمشى حي على الصلاة. جاء ليتوضأ، شككه في الوضوء وجاره بالوسواس، إن للوضوء شيطان يسمى الولهان. تغلب عليه وتوضأ، مشى وجاء إلى الصلاة إلى المسجد. الله ما قدر ينطق الله أكبر، وذلك من وسوسة الشيطان. دخل في الصلاة فدق عنده إلى الفرصة الأخيرة، فيأتي فينفخ في مقعدته ليخيل إليه أنه أحدث. فلو أخذ بهذا التخييل حيبقى في الصلاة ولا حيرجع يتوضأ، يعيد الكرة وينفخ مرتين كمان. إذن ما يستطيع الإنسان أن يؤدي الصلاة. ومن هنا بين صلى الله عليه وسلم أنه إذا خيل له بسبب النفخ هذا وهو لم يحدث، الحقيقة أنه لم يحدث، فماذا يفعل؟ كمل الحديث. فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث
فلا ينصرف
من صلاته، وليبقى على صلاته على يقينه بالطهارة. كما تقدم هناك اليقين الذي هو عليه من مجيئه من بيته ومجيئه إلى المسجد وقيامه في الصف، كل ذلك يقينا منه أنه متوضئ. فهذا التخييل الذي ترى هذا من الشك، الشك لا يلغي اليقين السابق، أو اليقين لا يلغى بهذا الشك الطارئ عليه، لا ينصرف ويبقى على اليقين.
نعم. فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هنا كما تقدم هناك أخرج منه شيء أم لا، فلا حتى يسمع. تحقيق الأمر في يسمع أو يجد، لو أنه أصم لم يسمع، لو أنه مزكوم لن يشم شيء، يتوقف الأمر على هذا حتى يتعافى من الزكام وحتى يعالج من الصمد؟ لا، الغرض هذا مخرج الغالب، حتى يكون عنده يقين فعلا بأنه قد أحدث. أما مجرد التخييل وهو يعلم من نفسه أيضا لا لمجرد إشارة يصير معها. نعم.
وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه.
هذا إعادة الحديث مرة أخرى زيادة توكيد، أشكل عليه أو خيل إليه بسبب نفس الشيطان، يقول لا كذبت أنا ما أحدث، ولكن يقولها بصوت يسمع أو يقولها في نفسه، أراد العبارة بزيادة فليقل ذلك في نفسه ليؤكد عند نفسه بأنه لم يحدث، وأن الشيطان كاذب في ادعائه، وأنه على يقين من طهارته. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول: إذا صلى الرجل وهو يدافع الأخذتين فهل تصح صلاته؟
يقولون: لا ينبغي للحاقين أو الحاقبي أن يصلي. والحاقن قال بعض العلماء تراه مائلا على جهة، والحاقب تراه مضموما ناظرا إلى الأرض، وهذا في دفع الريح وهذا في دفع الغائط، أو هذا في البول والغائط وهذا في الريح. لا يجوز للإنسان، لأن ذلك يمنع خشوعه وتأمله في صلاته. لكن إن حصل وأدى الصلاة، الفرض من حيث هو أدي، لا نطالبه بإيش؟ بأداء الصلاة مرة أخرى، لكن قصر في حق نفسه.
يقول: إذا نسي الرجل الدعاء قبل الجماع وذكره أثناء الجماع فهل يذكر هذا الدعاء أثناءه؟
لا يجوز أن يذكره عند في حالة مباشرة، إنما ورد قبل. إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله، ما قالش إذا أتى أحدكم فليقل، إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا فعل ذلك ورزق الولد لا يضره الشيطان. إذا أثناء المباشرة ما في كلام. ها؟ والله سر ما هو معه ذاك الوقت، ما هو فاكر شيء في ذاك الوقت. المهم لا يتلفظ بلسانه، الشيء الداخل في القلب او في خطرات البال هذه ما يحاسب عليها.
يقول:
لا، في الخلاء والوضوء، كلمة في الخلاء يعني يقضي الحاجة. اذا نقول في الحمام، في دورات المياه، كلمة الخلاء لا تنصرف الا لقضاء الحاجة، لانه يخلو بها عن الناس. أما إذا كان في دورات المياه التي تجمع محل الوضوء مع محل الترويش مع محل قضاء الحاجة، فلا ينبغي له أن يذكر الله فيها. ولكن الذكر الوارد بعد الوضوء ماذا قلنا فيه؟ أنه بعد أن ينهي وضوءه ويخرج من دورة المياه يذكر الله بالدعاء الوارد في الوضوء، والأولى أن يتوضأ خارج الحمام إذا كان هناك محل الوضوء. نعم.
نسي الدعاء.
ليش ينسى؟ مشغول يعني ينسى، لا كل مرة ينسى. ما يقبل لأنه انتهى.
يقول السائل: نود من فضيلتكم تفصيل قول الإمام الشافعي رحمه الله في الصلوات ذوات الأسباب على النحو التالي: قال قبل السبب وبعد السبب ومع السبب.
كم باب يا شيخ؟ هذا سؤال يتعلق بقاعدة عند الشافعية في الصلاة ذوات الأسباب، والأصل في هذا النهي عن الصلاة في الأوقات المنهية عنها، والجمهور أخذوا بعموم النهي: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، إذا قام قائم الظهيرة، هي سبعة أوقات. فالجمهور قالوا لا صلاة فيها. الشافعي رحمه الله قال: هذا النهي للصلاة المطلقة، أما الصلاة التي يستدعيها سبب لها فهي تؤدى في أي وقت، لأن النهي للوقت والسبب أو الموجب يطالب بأداء الصلاة فنقدم السبب. لكنهم قسموا ذوات الأسباب إلى ثلاثة أقسام، بمعنى صلاة سببها سابق عليها، صلاة سببها بعد صلاتها بعد أدائها، صلاة سببها مقترن معها. يبقى ذوات الأسباب بالنسبة للزمن سببها مقارن سابق لاحق. فهمنا هذا يا إخوان؟ بيان هذا اللاحق والسابق والمقارن. قالوا: إذا توضأ وأراد سنة الوضوء، سنة الوضوء سببها سابق عليها ولا لاحق لها؟ سابق عليها. طيب، توضأ في البيت وأتى إلى المسجد ودخل المسجد، تحية المسجد سابقة للوضوء ولا لاحقة له؟ لاحقة. صلاة تحية المسجد لاحقة، سبب تحية المسجد ما هو؟ دخول المسجد لاحق لها سابق. فقالوا: إذا كان السبب سابقا فإن سبق السبب يطالبه بها، دخل المسجد ودخول المسجد يطلبه بالتحية، إذن وجد السبب وطالب بها فله أن يصليها لوجود السبب قبلها، لأن السبب يطالبه، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أما إذا كان السبب وكذلك إذا كان مقارنا لها كصلاة الكسوف والخسوف، صلاة الكسوف قبل كسوف الشمس ولا بعدها ولا في وقتها؟ في وقتها، فسببها مقارن لها، سبب صلاة الكسوف مقارن للصلاة، نصلي وهي موجودة، السبب المتأخر عنها. يقولون: هذه لا تصلى لأن سببها متأخر، سيصليها قبل السبب. وش فين الصلاة التي سببها متأخر عنها؟ الاستخارة. ركعة الإحرام، إذا أراد أن يوقع إحرامه بعد صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع إحرامه عقب صلاة لكن كانت صلاة فريضة، فإذا أراد المحرم أن يوقع إحرامه عقب صلاة فإن صادف فريضة فبها ونعمات، إن لم يصادف فريضة وأراد أن يشاكل صورة إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين تطوعا ثم يوقع الإحرام بعدها.
يبقى ركعتا الإحرام سبب في صلاة، لكن سبب تلك الصلاة سابق للصلاة ولا لاحق لها؟ لاحق. يقولون هذا متأخر عنها فلا تصلى في الأوقات المنهي عنها، والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه وضع خاتمه أخرجه الأربع وهو معلول. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يأخذ المؤلف رحمه الله تعالى باب آداب قضاء الحاجة. آداب جمع أدب، وقيل إن كلمة أدب لم يأتي لفظها في كتاب الله ولا في حديث صحيح، وإنما جاءت في حديثين لا يخلو كل منهما عن مقال. الأول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. والثاني: أيما عبد كانت له جارية فأدبها أحسن تأديب ثم تزوج أعتقها فتزوجها. ويقولون أو يقول علماء الأدب إن كلمة الأدب جاءت في الشعر الجاهلي من عمل المأدبة، كما جاء عن طرفة ابن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الآدب فينا ينتقر. والآدب هو صانع المأدبة، والمأدبة هي طعام القرى والضيافة. فقالوا: هذا الفعل من مكارم الأخلاق ومن الآداب. ولكن تعارف الناس على أن كلمة أدب هي محاسن العادات ومحاسن الأخلاق وما يتأتى في حسن سلوك الإنسان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويراعي شعور الجماعة فيما تآلفوا عليه. فآداب قضاء الحاجة هي الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها في ذلك المكان. وقضاء الحاجة يقولون هذا من باب الكنايات اللطيفة عن كون الإنسان أيضا يقضي حاجته. والحاجة إذا أطلقت صرفت إلى أن يأتي الخلاء إلى البراز، ويسمى الخلاء قضاء الحاجة والتخلي، لأن قضاء الحاجة كما يقال إذا أطلقت الحقيقة اللغوية صرفت إلى أشد معانيها. وحاجة الإنسان في هذه الحياة إما كما يقولون إما إدخال للجوف وإما إخراج عنه. فحالة الإدخال يمكن للإنسان أن يصبر عنها ويصوم يوم يومين، ولكن حالة الإخراج لا يمكن أن نصبر عنها، فهي أشد ما تكون للإنسان في حوائجه في الدنيا. وتسمى أيضا دخول الخلاء، لأنه كانت من عادتهم أن يدخلوا في الخلاء، والخلاء هو الأرض الفسيحة الخالية من شواغل، ثم أصبح يطلق على المكان المعد والمهيأ لقضاء حاجة الإنسان، ويسمى أيضا البراز بالفتح بخلاف البراز وهو المبارزة في القتال. هذه الناحية ناحية من أخص حوائج الشخص، وهي كما في الكناية هنا يستحي من ذكرها، لكننا نجد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا آداب هذه الحاجة، وجاءت عدة أحاديث في هذا الموضوع من مجرد آداب ومن تعاليم ومن أحكام فقهية إلى غير ذلك. وقد جاء عن سلمان رضي الله تعالى عنه لما تحدث في السنة في أشياء تخص الإنسان في نفسه، فقال رجل من اليهود: كل شيء تقولون قال رسول الله؟ في كل صغيرة وكبيرة تقولون قال رسول الله؟ قال: نعم والله، لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. صرح ولم يكني. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: إني كأبوكم أعلمكم، إذا دخل أحدكم الخلاء فليفعل كذا وكذا. فهنا نجد شمول السنة، ونجد رحمة ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وكما يأخذ الوالد طفله الصغير ويعلمه ما لم يكن يعلم، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة شيبها وشبابها ماذا يفعلون في كل صغيرة وفي كل كبيرة، إن كان في التخلي كيف يفعل، إن كان في الاغتسال ماذا يفعل، إن كان في إتيانه أهله ماذا يفعل، إن كان في نومه، إن كان في أكله، في شربه، كل شيء، لباسه، انتعاله، شعره، في كل مجال الحياة نجد للنبي صلى الله عليه وسلم تعاليم وتوجيهات وإرشاد وتشريع. إذن من استعاض بسنة رسول الله غيرها فهو الخسران، ومن بنى حياته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الربحان. وكما جاء عند بعض المتأخرين قال: نجد من السنة أشياء قد تكون متساوية مع غيرها، ولكن السنة رجحت أحد المتساويين لحكمة. مثلا يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا غلام صغير، سم الله هذا أدب شرعي وديني، سم الله على الطعام اللي رزقه إياه واللي أنبته من الأرض أو أنزله من السماء، وكل بيمينك لأنها للفضائل واليسرى لشيء غير ذلك، وكل مما يليك لا تطيش يدك في القصعة، أخلاق وآداب كما يقولون، اتكيت مائدة الطعام كلها في هذا الحديث، وهو غلام صغير. ثم يقولون: أنت كل بيمينك، الغرض من تناول الطعام باليد إيصاله إلى الفم، فإذا أوصلته بيميني أو أوصلته بشمالي وصل إلى الفم وأكل وشبع. ولكن كذلك النوم، يبدأ نومه مضطجعا على شقه الأيمن، طيب وإذا نمت على شقه الأيسر وبعدين جلبت على الأيمن، نهى عن الانبطاح على البطن، وفيه تقبيح لفعل ما، إذا نمت على شقه الأيمن، إذا نمت على شقه الأيسر، إذا استلقيت على ظهري، وإذا تناولت الطعام بيميني، إذا لبست نعلي، ويعجبه التيامن في كل شيء، في تنعله وترجله وفي شأنه كله، إذا أراد أن يلبس النعلين بدأ باليمنى
أراد أن يمشط شعر بدأ بالشق الأيمن، وسيأتي أيضا في باب الاغتسال بالشق الأيمن، وفي الوضوء أيضا بما يمينكم. يا سبحان الله، ما الفرق بين اليمنى واليسرى في الغسل، والفرق بين اليمنى واليسرى في الأكل، والفرق بين الأيمن والأيسر في الابتكاء والنوم؟ قالوا أقل ما في ذلك بعد الآداب والأخلاق ووراءها حكم أن ينشأ الإنسان وتكون حياته ومنشأه ومنهجه فيها تطبيقا للسنة النبوية. فإذا أراد أن يأكل هو لابد أن يأكل، وامتدت اليسرى قال السنة باليمنى فتناول اليمنى تطبيقا للسنة، أراد أن ينام استلقى على قال لا السنة أن يكون على الجنب الأيمن فأخذ جنبه الأيمن اتباعا للسنة، أراد أن يلبس نعليه سبقت قال لا ابدأ باليمنى السنة باليمنى إحياء للسنة، وهكذا تصبح عنده ملكة ويصبح عنده تعويد وتمرين وتعليم حتى تصبح سجية عنده تطبيق السنة في حياته كلها. فالذي يطبق السنة في لبس النعلين في لبس الثياب في ترجيل الشعر لن يخالف السنة في العبادات المفروضة ولا المسنونة ولا غيرها، وكذلك المعاملات. إذن هذا باب آداب قضاء الحاجة، باب من ضمن الأبواب التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآداب الإسلامية فيها. وإذا جئنا يا إخوان إلى أرقى أمم العالم لا نجدها ولا 30% من آداب هذا الباب عند المسلمين. ومن رأى أحوال الغربيين على حضارتهم أو احتضارهم أو على ما هم عليه في هذا الباب يرى العجب العجاب. إذن علينا أن نعنى بما يرد علينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة، ونأخذ هذا الباب تفصيلا، وبالله تعالى التوفيق. باب آداب قضاء الحاجة، والحاجة كناية كما عرفنا عن إخراج كما يقال الفضلات. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول.
أنس رضي الله تعالى عنه يروي هذا الحديث لأنه كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخادمه ملازمه في بيته أدرى بتلك الأمور الداخلية، لأن ما كل الناس يحضرون دخوله صلى الله عليه وسلم الخلاء. وهنا لما كان أنس الذي يرويه وأنس خادمه في بيته يكون ذلك قرينة على أن هذا خلاء البيت. وتذكر كتب السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده بيت خلاء فيما بين حجرة عائشة وحجرة فاطمة، وكان يقضي حاجته فيه، وقيل فوق السطوح لا غير ذلك. الصحيح أنه كان أسفل وبين حجرة عائشة وفاطمة داخل الحاجز الحديد الأخضر الموجود الآن، وكان يقضي فيه حاجته. وكانوا قبل ذلك العرب تستأنف أن تبني مراحيض أو تقضي الحاجة محل السكنة، وكانت تأخذ المنافع كما يقال وهو الخلاء البعيد عن البيوت. وإلى الآن ربما يوجد في بعض القرى في بعض البلاد الإسلامية أنهم يستقدرون أو يستبعدون أو يتحرجون أن يجعلوا بيوت خلاء في داخل المدن أو داخل البيوت، ويذهبون ويقودون ويأكلون حوائجهم في الخلاء. ثم اتخذت بيوت الخلاء في البيوت حفاظا على الفروض والتكشف وغير ذلك. فأنس يروي لنا من صور آداب الخلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وهنا كان تدل على التكرار. وإذا دخل المراد بدخل أراد الدخول، لأنه إذا دخل بالفعل والمراد أن ينزع الخاتم، وسبب نزع الخاتم أنه منقوش عليه محمد رسول الله، ثلاث كلمات في ثلاثة أسطر. فلو أنه إذا دخل نزع معناها أدخل هذا الذكر الذي فيه لفظ الجلالة بيت الخلاء، لكن كان إذا دخل أي أراد. وكما يقول المالكية ما قارب الشيء يعطى حكمه. والقرآن الكريم إذا قرأت القرآن فاستعد، إذا قرأ وانتهى، ولا إذا أراد القراءة، إذا أراد القراءة. فكذلك هنا إذا أراد دخول الخلاء قال نزع خاتمه. أول ما كان صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم، يقولون كان يلبس خاتم الفضة وله فص من العقيق، فلما أراد أن يراسل الملوك والأمراء ويدعوهم إلى الإسلام قالوا له يا رسول الله إن الملوك لا تقبل خطابا إلا إذا كان مختوما بختم المرسل، يعني يكون رسمي زي ختم الدائرة ولا ختم الدولة. فترك الخواتيم التي هي بفص العقيق وهو حجر من الأحجار الكريمة، والناس يتخذون الآن العقيق والفيروز والزمرد وإلى آخره من باب الحلية ومن باب الزينة، ويذكرون خواص في هذه الأشياء الله أعلم بحقائقها. فترك الخاتم الذي فيه فص العقيق واتخذ خاتما من فضة ونقش على فصه محل الحجر، جعله مربع أو مستدير وأملس، وحفر فيه نقش محمد رسول الله. قالوا كان صفة النقش أن لفظ الجلالة الوسط ولفظ محمد ولفظ رسول في الطرفين، ومهما يكن من شيء ففيه لفظ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الرسالة، وفيه لفظ الجلالة. وهنا أخذ العلماء ضرورة تنزيه ما فيه ذكر الله عن مواطن الخبث، أولا بيت الخلاء وما يشابهها. فهنا الخاتم في الأصبع إذا دخل وقد نسي أن ينزع ماذا يفعل؟ قالوا إن أمكن نزعه وإخراجه وهو قريب من الباب بعيدا عن الأقدار فعل، إن لم يمكن إن أمكن أن ينزعه من أصبعه واجعله في فيه ويطلق شفتيه عليه يكون في حجاب عن مواجهة الأقدار، لا مانع في ذلك. إن لم يمكن أن ينزعه، صعب أن يخلع الخاتم، إذا طول في يده يمكن يصبح الخاتم ضيق ونزعه يحتاج إلى مجهود أو آلام، يدير الفص إلى داخل الكف ويطبر الكف عليه فيصبح الاسم اسم الله أو ذكر الله محفوظا بداخل الكف لا معرضا إلى مواجهة الأقدار، لأنه لا يؤمن أن يكون في محله عاريا عن سد، ربما مع استعمال الماء مع أي شيء يحصل هناك رذاذ من تلك المياه الموجودة فتصل النجاسة إلى ما فيه ذكر الله فيكون المحظور. إذن هذا مبدئيا. وعلى هذا قياسا على الذكر الموجود في الخاتم قالوا يشمل كل ما فيه ذكر الله، سواء كان خاتم أو كان حلية أو كان قرطاس أو كان جهاز أو آلة، مهما يكن من شيء يشتمل على ذكر الله يجب تنزيهه عن بيت الخلاء. إن تذكر قبل الدخول فبها ونعمة، وإن لم تذكر يحفظ، إن استطاع أن يبعده وهو على جلسته فعل، وإن لم يحتاط بإخفائه عن مواجهة النجاسات، حتى قالوا لو يضعه في عمامته. حينما كان الناس يستعملون العمائم يمكن أن يضعه في داخل عمامته. وعلى هذا الأمور تختلف من حيث هي. مالك رحمه الله يكره إدخال شيء مكتوب بالعربية ولو لم يكن ذكر الله. لو أن هناك كتاب هندسة زوايا وأضلاع ومقاييس موجودة أو أشكال هندسية يعبر عنها بكلام عربي فلا ينبغي إدخالها ولا التمسح بها ولا كذا، ولو لم يكن فيها، لأن تلك الكلمات والحروف عربية، والقرآن الكريم إنما بلسان عربي نطقا وكتابة، فتحترم الحروف التي بها كتب القرآن الكريم عن تلك الأماكن. أما اللغات غير العربية فإنه إن وجد فيها ما تعرف ترجمته بذكر الله فيتأخذ حكم العربية للمعنى الذي تحمله، كما في الألفاظ قوالب المعاني. أما إذا كان بلغة غير عربية والمعنى غير ذكر الله فهذه لا قيمة لها كنقوش ليست لها محرمية أو حرمة. من هنا نعلم يقينا بأن أشد ما يمكن في هذا الباب التجرؤ بالدخول بالمصحف الشريف إلى بيت الخلاء، ولو تطور وأصبح معطر ومرخم وهو إلى آخره كما يتصور بعض الناس، وسبق أن نبهت على ذلك، وسأل بعض الطلاب في الفصل وقالوا شريط كسر مسجل وليس فيه حروف، هل يكون له حق حرمة القرآن المكتوب بأحرف في أوراق؟ فقلت نعم، لأنه يحمل في طياته القرآن الكريم، وكما قيل النار كامنة في الحجر فإذا قدحت به الذنب خرجت النار، وكذلك هنا المعنى والصوت موجود في هذا الشريط ملصق به أو على مادة مغناطيسية على هذا الحديد وبأمور فنية لا ندركها، وأمسك هذا القول على هذا الشريط كما يمسك على القالب الشمع اللي يسمى الاسطوانات إلى غير ذلك. فمعنى القرآن موجود، وإن كنا بحواسنا العادية لا نستطيع أن ندركه لا بالسماع ولا بالرؤية، ولكن إذا وضع في جهازه أخرج لنا هذا الصوت وسمعناه طبق ما قرأه القارئ وسجل عليه. كذلك الرؤية إذا أدخل شريط مصور فيه وموجود فيه الشكل فعرض على كاميرا مما تخرج هذه وتبرزه، رأينا الصورة وسمعنا القول فيأخذ حكم المصحف. فإذا بإنسان ما أدري هو تمدح بهذا أو يتطاول أو يتجاهل يخرج مصحفا من جيبه في هذا البيت الذي بالسست ويقول أنا أدخل بهذا بيت الخلاء، فقلت له ماذا أفعل لك إذا حرمك الله توقير كتاب الله؟ وهذا من المؤسف. فإذا به يتمادى ويقول بيت الخلاء اليوم ليس كبيت الخلاء الأول، أصبح الآن مرخم ومعطر ونظيف وكذا. قلت مرحب حياك الله، عندي على الغداء اليوم وضعه لك في بيت خلاء منظف من أحسن ما تحب، رخام أبيض والحيطان بالرخام ومطيب وكله، خذ زي ما أنت عايز وتفضل هناك الغداء. قال كيف يصير هذا؟ قلت عجيب، أنت ما أنت أفضل من كتاب الله؟ فيا إخوان يؤسفني أن أورد هذا، لكن حيث وجد بالفعل شباب مسلم ينتمي بكل معاني الإسلام ويخرج المصحف من جيبه يعني حريص ومكثر من التلاوة، الله أعلم بأمره، وكذا يقول أنا أدخل بهذا بيت الخلاء. فحذاري يا إخوة. أما من الناحية الفقهية فنجد كما تعلمون المسائل إذا استجد لها صور عن الماضي ربما تدخل العقل وتدخل الفكر وقال لو ولو لو ولو، وجاءوا بأفكار أو بآراء اجتهادية. نجد بعض العلماء يقول إذا كان يخشى ضياع المصحف قبل الدخول، ولذا تجدون عندكم في سبل السلام لا يجوز الدخول إلا به إلا عند الضرورة، مش ضرورته قال يخشى ضياعه، يا سبح والله يضيع ألف مرة ويأخذ كافر ما هو مسلم ولا أن أدخل به بيت الخلاء. إذا تجدون أنتم في سبل السلام لا يجوز الدخول إلا به إلا عند الضرورة، مش ضرورته قال يخشى ضياعه، يا سبح والله يضيع ألف مرة ويأخذ كافر ما هو مسلم ولا أن أدخل به بيت الخلاء. إذا أخذه إنسان مسلم وأخذه أذن ما فيه يقرأ فيه حيشط في الرف حيبيعه ويأكل ثمنه، أولى من أن ندخل بكلام رب العالمين بيت الخلاء. إذن الله يتمدح بالقرآن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. إذن نتساهل نحن وندخل المصحف أو ما في معنى المصحف ولو أوراق صغيرة فيها أدعية وفيها كذا وفيها ألفاظ من القرآن أو نحو ذلك لا ينبغي أبدا. ثم ما وجدنا بيت خلاء خالي من الناس لأنه يكون في العمران، أودعه عند إنسان خارج غير أن تدخل دورة المياه، عندك دكان، عندك سنجالس، عندك إنسان برا ينتظرك، البيت قبلك بعدك، خذ هذا خليه معك حتى أخرج، أنت قاعد أخذته منه دخل هو. إذا يحتاج الإنسان ويحتاط. أما ما نجد من بعض الأوجه والاجتهادات والآراء ويقول حفظ المال واجب وضياع المال ممنوع ومحرم، كل ذلك قد يقال في غير القرآن الكريم، والله تعالى أعلم.
وعنه رضي الله عنه قال كان النبي
نلاحظ يا إخوان أيضا يلحق بيت الخلاء الحمامات العامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها تحضرها الشياطين، وهي من المحلات التي لا ينبغي دخولها إلا لضرورة العلاج أو عدم وجود أماكن أخرى يستطيع أن يغتسل فيها، فلا ينبغي أن يدخل أيضا المصحف في الحمام. اللهم إلا إذا كان للحمام إدارة مكتب عند الدخول، طبع ثيابك ضع المصحف هناك لا بأس بذلك، لكن في مواجهة المغاسل أو المغطس أو الأماكن التي تكتف فيه العورات هذا منهي عنه بغير المصحف. فإذا كان منهي عن كشف العورات في الحمامات وبسببها جاء النهي عنها إلا للضرورة فلا ينبغي أن يعرض إليها أيضا المصحف الشريف أو الأحاديث النبوية الشريفة. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
هذا أدب ثاني، كما نبعد وننزه ما فيه ذكر الله عن تلك الأماكن، الإنسان ما بدخلها إلا وقت الاضطرار ولا يأتي إليها إلا كما قيل للحاجة، الحاجة التي دفعته إليها، ولولا الحاجة ما دخل هناك. الأدب الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يعني أراد الدخول أيضا قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالتسكين أو من الخبث بضم الباء، فالخبث جمع خبيث، والخبث جمع خبيث، ولكن هذا مادي كالجمادات، خبائث الأطعام، خبائث الماديات، الأشياء المتنة والقبيحة، والخبث جمع خبيث، وهم شياطين ومردة الجن، كما في القرين، والخبائث جمع خبيثة. فذكران الشياطين خبث، وإناث الشياطين خبائث. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم، يقول علماء العربية الميم في اللهم عوضا عن الياء في أول الكلمة، أصلها يا الله، فيأتي حرف النداء في الأول، فإذا لم يأتي حرف النداء جاءت الميم في الآخر اللهم. فاللهم صيغة نداء يا الله. إني أعوذ، قالوا أعوذ وألوذ بمعنى أحتمي، والاستعاذة هي الاستجارة والحماية والاحتماء بمن تستعيذ به. وعندنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهنا يستعيذ صلى الله عليه وسلم بالله من هذا الصنف من خبائث الجن ذكورا وإناثا، لأنه لا يعيد الإنسان منها إلا الله، وبالاستعاذة بالله تكتفي شرها. ولهذا كنا نسمع من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول علمنا الله كيف نصانع أعداء الإنس ونتحفظ من أعداء الجن. في الآية الكريمة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، السيئة حتيجي من العدو، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد. فيقول تريد أن تكتفي شر عدو الإنس، قابل إساءته بالإحسان السريح. وأظن قالوا لواحد ملشماز نسميه شكسبير، قالوا نراك تصانع أعداءك، أهذا ضعف منك؟ قال لا، أترونني حينما أصانعهم أكتفي شرهم ولا لا؟ قالوا بل. قال هذا خير، بدل ما أجاهدهم وأواجههم لا، أسرع منهم بالمصانعة. والقرآن الكريم يبين لنا بأنه لا تستوي الحسنة منك ولا السيئة من عدوك، ادفع سيئة العدو بالتي هي أحسن منك تكتفي شره، فإذا هذا العدو المعادي لك كأنه ولي حميم. ولكن ما كل واحد منا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا الجانب هو الاكتفاء من شر عدو الإنس، والجانب الثاني المتعلق بالاكتفاء من عدو الجن يأتي بعدها مباشرة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهنا الاستعاذة أو النجاة من كيد عدو الجن لا تستطيع أن تصانع ولا أن تدفع سيئته بحسن الهدش، ولا تراه ولا تستطيع أن تعامله معاملة الإنسان، ليس لك مفر ولا مهرب منه ولا سلامة من كيده وشره إلا أن تستعيذ بالله منه، لأنه الأقدر عليه والأعلم بحاله. وهنا اللهم إني إيش؟ أعوذ بك، أعوذ بك، ألوذ بك، أحتمي بك من إيش؟
من
الخبث والخبائث، من ذكران الشياطين المتمردة ومن إناثهم. إذا الشياطين فيهم ذكور وإناث، نعم فيهم ذكور وفيهم إناث، وفيهم تزاوج وفيهم تناسل وفيهم تكاثر
وهذا كما جاءت الأخبار بذلك مستفيضة. وعلى هذا لماذا يقول ذلك عند دخول الخلاء ولم يقل ذلك حينما يأوي إلى فراشه لينام، ولم يقل ذلك حينما يريد أن يطعم أو يلبس ثيابه؟ قالوا لأن بيوت الخلاء هي مسكن هؤلاء الأشرار الخبث والخبائث، أما منزل الطيبين الصالحين منهم وعدم الخبث منهم وعدم المتمردين منهم فلا يسكنون بيوت الخلاء ولا يأوون إلى محلات النجاسات، ولكن إما أن يسكنوا في البيوت الخربة، إما في بعض الآبار خاصة المهجورة أو حتى الآبار المستعملة. ومن غريب ما سمعت من أشخاص معاصرين بيت سمالي، هو أعرفه موجود، كان موجود البيت إلى حد قريب، مبنى البريد الآلي الموجود كان في تلك المنطقة، وأهل البيت المدينة ليلة العيد حركة، الحريم يغسلون البيوت ويهيئون الفراش، والرجال في الأسواق يتقدموا، حركة دائبة. فاذكر هذا من نفس البيت، سهرين طول الليل ويسحبون بالماء من البير ويغسلون الحجر وكذا ويغسلون البيت، فإذا يسمعون من داخل البئر: يا جماعة يا هو ما تناموا، خلاص الفجر يبغى يطلع، ما تريحونا شوية؟ فست البنت قالت: مرحب، بس دلوين اثنين ونغلق. فقالت لها: متألفين؟ قالت: ما احنا متعودين من زمان، متعودين من زمان يكلمونا ونكلمهم، فهم ساكنين. ثم حدثني رجل، يعني شخص كان هناك جمال وصداقة وروح وجيد، قلت عمي، قال لي: خليك اجلس على الطابة. وكان والله عمه كان يعمل في جمع المصاحف في الروضة وتوزيعها او يجمعها بعد ان يأخذها الناس ويقرؤون في صلاة يوم الجمعة، وبعد ان يذهب الناس يجمعها ويردها ويرتبها في محلات. فنزل الى صلاة الجمعة وقال: خليك عند الطابة عشان لمن اجي ادق الباب. واهله كانوا جايين برا، يقول: انا صغير ولا كبير كثير وجالس واسمع الاذان واسمع الصوت. يقول: انا جالس في الطاقه، يوم غلق قبل ما غلق الاذان اسمع حركه البير وكذا، قلت ان انا اتخيل او عند الجيران. يقول: انا جالس في الطاقه اسمع دق على الدرج زي انسان لابس قبقاب ويمشي على الحجر. انا جمدت نفسي، نظرت فإذا الباب ديق ديق انفتح وانسد. ما خلص الإمام قال: سلام عليكم، ولحظة إلا والباب ديق ديق فتح وانسد. يقول: جاء عمي دق الباب، يقول: خذ المفتاح وافتح، هذه كبيرة جدا، ليش ما تنزل؟ قال: ما أنا بنازل، خذ افتح أنت واطلع. لما انطلع فتح وطلع يبغى يضربني، قلت له: لا لا اصبر. قال: ليش ما نزل؟ حكيت له. يقول: ضحك. يقول: انا محروق في نفسي وهو بيضحك، في عمل يستضحك. قال: من زمان ساكنين عندنا، يروح يصلوا الفجر ويروح يصلوا الجمعة واحنا وياهم مصطلحين، ما عندنا ولا شيء. اذا غير الخبائث والخبيثات لا يسكنون في مواطن المراحيض هذه، ولكن يسكنون في محلات بعيدة عن النجاسة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن مؤمن الجن ليهاجرون إليها كما تهاجرون أنتم. وجاء ذلك في قصة الحية التي ذكرت في غزوة الخندق، الشاب الذي استأذن رسول الله أن يلحق بأهله، فكان حديث عهد بعرس، فقال: خذ سلاحك عليك، إني أخشى عليك يهود. فلما وصل إلى باب البيت فإذا زوجه وهي حديث عهد بعرس وقف على باب البيت بدون عباءة بدون ستر، فأراد أن يهوي بها إليها برمح. قالت: لا تعجب، اصبر، ادخل بيتك وانظر فراشك وانظر ماذا فيه ثم شأنك. فدخل فإذا حي على طول الفراش، فأخذ شكها بالرمح ولم يسم الله. تقول الزوجة: والله لا أدري أيهما كان أسرع موتا، الحية ولا الرجل.
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا من الجن قتله ولم يسم الله فانتقم له أصحابه فقتلوه. إذا رأى أحدكم شيئا من هذه الحيات في البيوت فليؤامرها أو يؤذنها 3 مرات، فإن رآها بعد ذلك فليقتلها. وعلى هذا تكون الجن المؤمنين منها يهاجرون إلى المدينة كما يهاجر الإنس ويسكنونها ويأتون إلى المسجد، ولكن إنه يراكم هو قبيل من حيث إيه لا ترونه فلا مانع. وسمعت من الشيخ ابن صالح الله يغفر له ويرحمه في المسجد في المجمع يقول أخبرني الشيخ بأنه في الضحى وفي بيته فإذا بجماعة يسلمون عليه ولم ير أحد، قال من أنتم؟ قالوا يا شيخ نحن تلاميذك في المسجد وجئنا لم نستأذن منك فنريد أن يكون حضورنا بإذن منك نحضر دروس الفقه. قال لا بأس بشرط ألا تظهروا للطلاب فلربما آذوكم أو تأذوا منكم. قالوا نعم. إذن في هذا الحديث يبين لنا صلى الله عليه وسلم أن خبائث الجن تسكن في هذه المكان. ولهذا أيضا أعمال الشر من السحرة ومن الفسقة لا تتم إلا في تلك الأماكن، ولا تتم أبدا في أماكن متنزهة في بستان في مجرى نهر فيش أبدا، إنما تتصح معهم في تلك الأماكن حيث يسكنها خبائث الجن وخبيثاته وهم الذين يعينونهم على الشر، والله تعالى أعلم. إذن على الإنسان حينما يريد أن يدخل الخلاء يأخذ بهذا الأدب النبوي الكريم وأن يستعيذ بالله من الخبث والخبائث أي جمع خبيث وخبيثة، والله تعالى أعلم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه.
يأتي لنا أنس مرة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. ذكر العنزة وكونه يحمل إداوة من ماء وغلام نحوه كأنها قرينة إلى إرادة الخلاء الحقيقي وهو الفسيح من الأرض، لأنه في بيت الخلاء لا يحتاج إلى عنزة، لكن هناك يحتاج إلى العنزة قد يركزها ويضع عليها رداء وتكون سترا له من عيون الناس. والعنزة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ما أدري هي العنزة ذات التاريخ كما أسميها أو عنزة قبل ذلك. حقيقة العنزة أو نعم هي عود من الخشب من نوع قوي في طرفها زج من الحديد، والعرب كانت تسحبها في أسفارهم، وكان إذا أراد الإنسان أن يبول والأرض قاسية يحرك الأرض بزجها الحديد حتى تصبح رخوة فلا ترد البول عليه فيصيب من غزازها. فإذا كانت الأرض رملية ولا خباري تراب فإنها تتقبل البول ولا ترد منه شيء، بخلاف الأرض الصلبة فإنها ترد وتعكس البول على ما يقابلها. والعنزة كانوا يستعملون في أشياء كثيرة، أو كما قال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هناك قضية أو سية أو تاريخ لعنزة. كان الزبير رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر، كان هناك رجل يقال له أبو ذات الكرش، عنده بنت كرشها كبير وكان يحملها، وكان في صفوف المشركين مجلل بالحديد من أوله إلى آخره، ولم ير منه إلا فتحة العين. وكان مع الزبير عنزة يقول: فصوبتها إلى فتحة العين ورميته بها فأصابته وانفرع، فجئت لآخذ العنزة فما استطعت سحبها حتى وطئت على رأسه بقدمي وانتزعت العنزة بالقوة وانثنى طرفها. على كل حكاية التصويب وحكاية الإصابة وقوة الضربة وهذا كل شيء معروف من الفروسية المسلمين. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم خبرها قال: اعطينيها، فأعطاها للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول القصة فيها: فكان صلى الله عليه وسلم يسحبها في السفر، فإذا أراد الصلاة في الخلاء ركزها أمامه كما يقال سترة للمصلي، وإذا أراد الخلاء وذهب ركزها ووضع عليها رداءه تستره من الناس وإلى آخره. ولما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أخذها أبو بكر فكانت عنده، ولما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخذها عمر فكانت عنده، وبعد وفاة عمر استرجعها صاحبها الأول. يهمنا يقول أنس: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذن الخلاء حقيقة وابتداء الأرض الواسعة الخالية من الشواغل ومن الأشجار، والخلاء يطلق على المرحاض الذي بني لقضاء الحاجة بدلا من الخلاء في الأرض الواسعة. فدخل الخلاء تصدق على المرحاض وتصدق على الأرض الواسعة، لكن ذكر العنزة هنا ويحمل غلام ومعهم نحو اثنين ما يكون عند بيت الخلاء هذا في حاجة. ابن عباس لما كان عند ميمونة رضي الله تعالى عنها ورأى النبي دخل بيت الخلاء راح جاب إبريق من الماء وحطه عند باب المرحاض، لما خرج صلى الله عليه وسلم ووجد الماء قال: من وضع هذا؟ قالت له: ابن عباس. قال: لما وضع؟ قال: علمت أنك حينما تدخل الخلاء تحتاج إلى الماء، فاللهم فقهه في الدين. وهذا هو الفقه أي الفهم، استنتج من دخول الخلاء الحاجة إلى الإيش؟ إلى الماء، فجهزها قبل أن يطلب منه. والإداوة إناء من الجلد على هيئة الإبريق تماما، وقد رأيتها مع جماعة يمنيين في منى، وهي عبارة عن إيش؟ جلد صخلة صغيرة مأخوذ من آخر النصف الأسفل، والرقبة مع الدبق هي فتحة الإبريق، وأحدى اليدين هي البزبوز، واليد الثانية هي الأذن أو اليد التي تمسك بها الإبريق. فشكل الإبريق سواء بسواء، الرجلان الأماميان واحدة بدل البزبوز والثانية محل اليد، والرقبة هي العنق حد الإبريق، ومن الوسط مجعول له مثل الأرضية من نفس الجلد ومخاط عليه مستدير ويقعد على الأرض، يعني محيط قاعدته في نحو 20 سنتي أو 15 سنتي. ولما رأيت تعجب سألت قلت: ماذا تسمون هذا؟ قال: هذه الإداوة. وجزاك الله خير، الحمد لله شفناها، كانوا يصفونها لنا في الكتاب وفي الدرس، والآن شفناها بأعيننا صدق الأصل. فالإداوة إناء من جلد بقدر الأبريق يسموها البلاستيك هذه الآونة هذه، وكان زمان تصنع من التناك أو من اسمه هذا الزنك، فكان إناء لحمل الماء. أحمل أنا وغلام نحوي إداوة منا وعنزي، أنا كل واحد يحمل واحد، وكلمة غلام معناها صغار، معناها لا بأس باستخدام الصغار في معاونة في مثل هذه الحالة. وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث المغيرة إذا لم يكن هناك بيت للخلاء ودخل الخلاء في الخلاء هناك بعيد يبعد إلى حد لا يراه أحد. ولا بد من الاستتار، وسيأتي ولو بكوم من رماد. وجاء في بعض خواصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أنه في أرض صلبة وما وجد شيء يستتر به، وكان هناك شجرتان متباعدتان، فنادى وأشار لكل واحدة منهما أن تنضم إلى الأخرى، فشقتا الأرض والتقيتا حتى جلس وقضى حاجته، ثم أشار إليهما فرجعا إلى ما كان عليه. وهذه الحادثة حدثت مرة أخرى في شجرة لما كان صلى الله عليه وسلم في مكة، ولقي ركانة يرعى غنم. ركانة كان سيقولون بطل المصارعة، فما كان أحد يصارعه إلا صرعه ركانة. فجاء الرسول وقال له: يا ركانة، أما أنا لك أن تسلم؟ قال: يا محمد تصارعني؟ قال: نعم أصارعك. قال: إن غلبتني أعطيتك شاة. فصارعه فغلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون كنا نتحدث بأنه أوتي قوة 40 رجلا، وكانوا يحتمون به إذا اشتدت المعركة. وفي حنين كلنا يعلم لما فوجئوا بالنبل من هوازن نفروا، فثبت مكانه وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. واحتمى الناس حوله وما كان معه إلا العباس، قال: نادي يا أهل بيعة الرضوان. فرجعوا إليه وكروا على العدو ونصرهم الله. فكان صلى الله عليه وسلم، ما نقول انه مسارع، يسرع السرعه. فهنا صارعه فغلبه، قال: وويلتا، ما قط احد اخضع جنبي الى الارض قبلك، تعيدها؟ قال: نعم. اعادها وقد شات الثاني. قال: والله يا محمد هذا امر لازم من الثالثه. يعني الثالثه وصرع، فوقف يد على يا ويلتا، ماذا اقول لاهلي في 3 شيار اذا قلت شردت واحدة والذئب اكل واحدة، ماذا اقول في الثالثة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: والله لا اجمع عليك غبنين، غبن في الغلبة وغبن في الشيار، خذ شياتك. ثم قال: أتعجب من ذلك يا ركان؟ قال: إي والله يا محمد. قال: انظر إلى تلك الشجرة. فنظر إليها فقال لها صلى الله عليه: إلي إلي. فجاءت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه. ثم قال: عودي حيث كنت. فرجعت حيث كانت. فقال: أمهلني يا محمد. الذي يهمنا الاستتار. إذا دخل الخلاء في الأرض الواسعة، ويقولون كان يبعد جدا ويستتر لجهتين، جهة شخصيته مروءة وجهة الناس، لأنه لو قدر أن إنسانا رآه فقد بصره، هكذا يقولون، والله تعالى أعلم. كانت معه عائشة رضي الله تعالى عنها وتقول: والله ما رأى مني ولا رأيت منه. نقول: هذه أخلاق عالية، زوجان في فراش واحد، وزوجان يغتسلان في مكان واحد، ويكون على هذه الحالة، هذه المثالية العليا في آداب الحياة والمعاشرة. يهمنا كان إذا دخل، يعني دخل وأبعد حتى لم نعد نراه. أحمل أنا وغلام النحو أداة وعنزة، ففي الحي ود الأداة والعنزة بلم أبعد، يبعد حتى يقضي حاجته، ثم يدنو من الناس ويطلب الماء ليستنجي. يكون استعمل الشجارة هناك، ويكون استجمر هناك، أو بعد أن قضى حاجته وستر يطلب الماء ويستنجي بالماء. وهذا فيه إثبات استعمال الماء مبدئيا وهو الأصل، وسيأتي استعمال الحجارة وأيهما أفضل، وسيأتي خبر أهل قباء: إن الله أثنى عليكم في الطهارة ماذا تفعلون. ولكن يهمنا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ويستنجي بالماء. والاستنجاء هو إزالة النجو والنجو هو الباقي بعد الاستجمار، لأن الاستجمار لا ينقي، ولا بد أن يترك أثرا مكانه مهما استعملت عددا من الحجارة أو نحوها، فلا بد أن يكون في مكانه أثر. ويتفق الفقهاء على أن هذا الأثر الباقي بعد الاستجمار ما دام في محله فهو معفو عنه، ولو وجد مثل ذلك أو أقل منه في غير محله على اليد أو على الفخذ لما صحت الصلاة به ولا وجب غسله لأنه في غير محله، والله تعالى أعلم.
وعن المغيرة بن شعبة
والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول السائل: ما حكم دخول الحمام بالأموال التي فيها ذكر الله في الريالات الآن؟ ما حكم دخول الحمام بالأموال التي فيها ذكر الله؟ الأموال، الفلوس،
الأموال. هذه القضية يا إخوان، النقود التي فيها نقوش فيها ذكر الله، ومن قرأ تاريخ النقود الدراهم والدنانير، والدنانير والدراهم إنما الإسلامية إنما ضربت في عهد الأمويين، وقبل ذلك كانت دنانير رومية وبيزنطية وغير ذلك، وما كان للمسلمين ضرب خاص، وكانوا يتعاملون بقطع الذهب والفضة إما وزنا وإما عدا، والمثاقيل أو المثقال والدينار بمعنى واحد أي وزنا واحد. ولما وجد في زمن الأمويين في زمن عبد الملك وجعل نقودا باسم المسلمين، صار بعد ذلك خاصة في زمن العباسيين يتفننون في نوعية ضرب الدينار الذهب، فبعضهم كان ينقش الوجه باسم المستنصر بالله المستعين بالله، والوجه الثاني لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو وما النصر إلا من عند الله. فكانوا يتخيرون بعض الألفاظ القرآنية أو بعض الآثار النبوية وينقشون بها الدينار من الوجهين. فحكم هذه الدراهم وهذه الدنانير وفيها ذكر الله ما حكمها؟ قالوا: ليست هذه كبقية الأجرام الأخرى، لأنها في وضعها لا تكون كالخاتم كفص الخاتم معرضة للنجاسة، بل هي في كيس والكيس مربوط عليه وفي الجيب والجيب مزرر عليه، فهي محرزة عن أن تواجه ما يخشى مواجهة الخاتم به. ولهذا قالوا: إذا وجد هذا الأمر لا نستطيع أن نتخلى عن النقود، وإذا حليناها عند أي جهة النفوس صحيحة وهي أدعى إلى طمع الناس وإلى أخذها أكثر من الطمع في القرآن أو في كتاب أو شيء من هذا، فهي أخف وألصق بنفوس الناس من غيرها من الأمور الأخرى. وأنت لم تفعلها، إنما وجدت وتداولها الناس، وكما أشرنا محفظ عليها، كما قالوا في التمائم للأطفال: إذا كانت هناك تميمة لطفل يصاب بالعين أو بمرض ما على من يجيز ذلك، وكتبت له رقية في ورق، ثم جمعت هذه الورقة وضغطت ولفت بالشمع
ووضعت في كيس من السميك، وقالوا بحيث يكون الشمع والغلاف التي هي فيه من الجلد أو القماش لو قدر أنها سقطت من حاملها يكون هذا التغليف واقيا لها من أن تصل إليها النجاسة. فقالوا للضرورة جائز ذلك. إذن النقود كذلك للضرورة وحفظها واحتراز أو تحريزها لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق والظل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يسوق المؤلف رحمه الله تعالى تحت عنوان باب آداب قضاء الحاجة، قضاء الحاجة، ويذكر عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه جزءا من حديث طويل. يقول المغيرة رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ومعك الإداوة، أو انطلقت ومعي الإداوة. وألفاظ الحديث متعددة. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فضرب عنق بعيري وقال: انطلق، فعرفت أن له حاجة، إلى غير ذلك. ويقول هنا: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. وهذا من آداب قضاء الحاجة في الخلاء، إذا لم يكن هناك سترة يستتر بها الإنسان. أكمل الحديث.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته.
اقتصر المؤلف هنا: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، يعني الاستتار عن الناس عند قضاء الحاجة. وهذا الحديث تقدم جزء منه في باب المسح على الخفين، لأنه حديث طويل ويشتمل على عدة مباحث فقهية تدخل في عدة أبواب. وعلماء الحديث ربما جزأوا الحديث في الأبواب على حسب الحاجة. وتتمة هذا الحديث قول المغيرة رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وجاء تعيين هذا السفر أنه في غزوة تبوك. قال: فانطلق، أو قال: فضرب عنق راحلتي فتبعته، أو قال: خذ الأداوة واتبعني. فانطلق، وعرفنا الأداوة إنما هي إناء من جلد على هيئة الإبريق. فانطلق حتى توارى عني. ثم يذكر ابن عبد البر عدة روايات في عدة مواطن من هذا الحديث. قال: فقضى حاجته ثم أتاني. قال في بعض الروايات: هل معك ما؟ قلت: بلى. فأصغرت من قربة عندي ماء في كذا،
وفي بعض الروايات فأتاني فأفرغت على يديه من الأداوة فغسل يديه، وفي بعض الروايات مسح يده بالتراب، وفي بعض الروايات ثم توضأ فغسل وجهه، ثم أراد أن يغسل يديه فأراد أن يخرج يده من كم الجبة فلم يستطع لضيقها، أراد أن يخرج يده هكذا فإذا كم الجبة ضيق لم يخرج الزل، فسحب يده وأخرجها من تحت الجبة وغسل يديه إلى المرفقين. وتتمة الحديث ثم أراد أن يغسل ومسح رأسه فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، ومسح على الخفين. ثم جئنا إلى القوم فوجدناهم قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يؤمهم في صلاة الصبح، فهممت أن أنبهه ليتأخر ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاني وكبر في الصف وكبرت معه. فلما قضى عبد الرحمن صلاته قام صلى الله عليه وسلم يصلي ما فاته من الصلاة، فلما رأى الناس ذلك فزعوا، أي لكونهم تقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بهم من فزع قال لهم أحسنتم. وفي إلى هنا ينتهي لفظ الشيخين أو صحة الحديث، ثم يأتي بعد ذلك الزيادة أنه قال لهم ما قبض الله نبيا إلا وقد صلى خلف رجل من أمته. هذا هو تمام هذا الحديث، والوقوف عند عباراته لما فيها من الفقه. أولا الجزء الذي ساقه المؤلف هنا فأبعد حتى توارى عني، وهذا هو أدب قضاء الحاجة إذا لم يكن في البنيان وكان هناك في أرض فسيحة فيبعد حتى يتوارى، إما أن يجد ما يستره كشجرة أو مكان منخفض مثلا، وإما أن يبعد عن الأنظار، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاني فأصببت عليه من إداوة معي. هنا لم يذكر المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بالحجارة، ولكن ذكر لنا قال أتاني فأفرغت على يديه فغسل كفيه ثم توضأ. هنا يقول ابن عبد البر نقلا عن كثير من العلماء يجوز الاجتزاء بالأحجار مع وجود الماء، والجمهور وخاصة الشافعي رحمه الله يقول الأحجار عند عدم وجود الماء. ويمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتزأ بالحجارة لأنهم في سفر، وعادة المسافر وخاصة في الصحراء يكون الماء قليلا، إذا كانت إداوة فربما لا تجزئ في الاستنجاء بها والوضوء، وإذا أمكن الاجتزاء بالحجارة فإنه يوفر الماء للوضوء. إذن لا ينبغي أن يكون هذا العمل دليلا على ما ذهب إليه البعض، والجمهور كما يقولون انتهوا إلى أن إذا فقد الماء فالاستجمار رخصة، والآخرون يقولون لا، سواء وجد الماء أو لم يوجد في حضر أو في سفر فإن الاستطابة بالأحجار مجزئة. وجاء عن بعض السلف أن الأحجار تتخصص للرجال وأن الماء من خواص النساء وخاصة في البول، وقالوا بأن البول من الرجل محدود المكان يمكن أن يجزئ فيه التمسح بالحجارة، بخلاف المرأة لا، ليس خروج البول محصورا ككونه محصورا من الرجل،
فلأنه ينتشر ولذا لزم عليها استعمال الماء. والذي يهمنا إلى هذه النقطة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة مع وجود الأداوة مع المغيرة وقضى حاجته واستجمر وانتهى، ثم جاء إلى المغيرة ليتوضأ فأفرغ على يديه وغسل كفيه ثم غسل وجهه، ثم أراد أن يخرج كفيه من كمي الجبة فلم يستطع لضيق فيها فأخرج يديه من تحت الجبة. هنا يقول الفقهاء العمل اليسير أثناء الوضوء لا يقطعه، لأنه صلى الله عليه وسلم اشتغل بإخراج يديه من الكمين فلم يستطع، فحاول إخراجهما من تحت الجبة، وهذا عمل في أثناء الوضوء. غسل وجهه، أراد أن يغسل يديه، كان متواليا لكن حال أو وقع بين غسل الوجه وغسل اليدين محاولة إخراج اليدين من الكمين ولم يستطع فأخرجهما من تحت الجبة، وهذا عمل في أثناء الوضوء. فقالوا إذا كان العمل قليلا يسيرا فلا شيء في ذلك، ويبني على ما كان من وضوئه ويكمل الباقي. أما إذا كان الاشتغال طويلا فإنه يستأنف الوضوء من جديد. وحددوا الطول والقصر في هذا بجفاف العضو الذي تشاغل عنده، فمثلا غسل وجهه أراد أن يغسل يديه، كما يوجد في بعض الأحيان سبك موجود أو ضيق الفم، أو أراد أن يجلس فبحث عن كرسي يجلس عليه وذهب وجاء حتى جف ماء الوضوء عن الوجه فيكون قد انقطع، فيبدأ الوضوء من جديد فيغسل وجهه استئنافا للوضوء من جديد، لأنه بالعمل الكثير قد قطع عمل الوضوء فيستأنف.
مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.